الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، فذكرنا مسألة في رجوع الواهب في هبته بعد قبضها، والمسألة على قولين ذكرت منها أولا ما نقله ابن عبد البر رحمه الله تعالى لأهميته وما يترتب عليه من كلام بعد، ثم وقفنا عند القول الثاني عند ثانيا، وهي رجوع الواهب في هبته بعد قبضها. رجوع الواهب بعد هبته في هبته بعد قبضها. وقد أضمنتها في قولين. القول الأول لا يحل، يحرم الرجوع في الهبة بعد قبضها إلا الوالد في هبته لولده، يحرم الرجوع في الهبة بعد قبضها إلا الوالد في هبته لولده، له الرجوع للنص السابق. وهذا القول هو قول جماهير العلماء، قول جماهير العلماء مالك والشافعي وأحمد ومذهبهم في المشهور والأوزعي وداود وأهل الظاهر وأبي ثور وابن عبد البر والطبري وابن قدامة والبغوي وابن الملقن والناوي وغيرهم. وحجتهم أحاديث الباب السابق ذكرها، وهي ظاهرة في الحظ. وأذكر كلام الإمام الطبري في فائدة مهمة من حيث العموم والخصوص، قال يخص من عموم هذا الحديث ما وهب بشرط الثواب، ما وهب بشرط الثواب. إيه الثواب بقولنا؟ لا، اللي احنا قلناه هو لم يثب عليه، مش الثواب اللي هو الثواب، لان لو قلت ما هو بثواب يبقى الصدقه اتبع لعدم الرجوع فيه، لانه الثواب هنا اللي هو الثواب الدنياوي اللي هو اللي ما لم يثب عليها، هو العمل كله عطيه او عوض او مستفاد منه، يعني اللي هو ايه المجاملات العرفيه او اللي احنا قلناها، يعني ده المقصود منه. وما كان والدا والموهوب ولده، والموهوب له ولده، وما كان والدا والموهوب له ولده، والهبة التي لم تقبض، والهبة التي لم تقبض. قال انا بعطيك هبة او بعطيك هدية ورجع بكلام ما نفس، تم كده؟ وده ايضا لا خلاف فيها عندهم. والتي ردها، والتي ردها الميراث الى الواهب عن طريق الايه؟ عن طريق الميراث. خلاص، هذا من طريق ابن حجر رحمه الله تعالى، هو كما قال رحمه الله لانها مستثنات بمنطوق نصوص، مستثنات بمنطوق نصوص، عدا التي لم تقبض فبالمفهوم واتفاقهم عليه، يعني اللي ذكروا ده فيه نصوص، اما التي لم تقبض بالمفهوم اذا تم القبض خلاص، اذا لم تقبض خرجت اتفاقا ايضا. تمام، يبقى ده القول الاول، والحديث طبعا سبقت ومش محتاجين نرضها مره ثانيه. الثاني يجوز الرجوع، ركز ده معايا، من هذا يجوز الرجوع لكل واهب في هبته، لكل واهب في هبته الا الوالد، لا يجوز له العكس. تمام ازاي؟ الا الوالد لا يجوز له، وكل ذي رحم محرم. لأجل ذلك استطردت فقه ابن عبد البر عند حاتيه بالذات لما ايه نزلوا الأرض وإن على وإن زي فرقوا بشكل كبير. في سياق يجوز الرجوع في هبة غير ذي الأرحام. يبقى إيه عكس إيه عكس الصورة الأولى. ما لم يسب عليها وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وهو قول المذهب عندهم يعني والنخعي والثوري. والحجة احتج الحنفية بقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقالوا التحية هنا تفسر بالهدية بقرينة قوله أو ردوها، لأن الرد إنما يتحقق في الأعيان أي تمام لا في الأعراض، لأنه عبارة عن إعادة الشيء وهو غير متصور في الأعراض كالتحية. واثنين قوله صلى الله عليه وسلم الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها. الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها، وهذا ضعيف أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن إبراهيم رفعه، وإسناده ضعيف لضعف إبراهيم والانقطاع بين عمرو وأبي هريرة. ولكن الثابت عن عمر قوله من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم، برضو ما لهم مأخذ في تفريعا تمام. أما الرفع فلا، أما الوقف فهو من كلام عمر رضي الله عنه من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم. أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان هنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر، سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جدي عمر قوله قال وقال البخاري أي البيهقي قال وقال البخاري وهذا أصح، يعني الوقت أصح. وأخرج مالك في الموطأ ومن طريقه البيهقي حدثني اللي هو من مالك، نحن من طريق البيهقي مالك إن حدثنا قال حدثنا ابن حصين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره عن مروان بن الحكم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيه، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب. تصدق بقى هنا اللي هو بقى الاستفادة منها أو العوض عنها إلى آخره. طب ليه الدنيا يعني. فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرضى منها. ولذلك هنا في المذهب الثاني قال ده وجه استدلاله، قالوا إنه لا يجوز أن يجوز الرجوع إلا الوالد، عكس قال ما لم يثب ده وجه الاستدلال. يبنى استدلاله بإيه بأثر عمر على هذا الكلام وفرعوا هذه التفريعات. يبقى تلاحظون أنهم إيه خرجوا المسألة من قول عمر بن الخطاب عنه وأرضاه واحتجوا به أو لا من جملة الردود على من يقول بعدم حجية قول الصحابة. وانظر مصنف عبد الرزاق في كتاب المواهب باب الهبات فقد أخرج عن عمر من طرق النحو وعن عثمان وعلي موقوفا ولم يثبت عنهما، عشان هتقول بقى إيه عندهم بالكساني ذكر قالوا عن عمر وعثمان وعلي هو يقول كذا، لكن هذا لم يثبت عن عثمان وعلي لكن ثبت عن عمر من وجه ولم يثبت من وجه آخر. وطاووس اللي هو التابعي والنخعي وغيرهما منها ما ثبت ومنها ما لم يثبت. وقد أخرج البيهقي من طريق عبد الله بن المبارك، هو هنا الأثر دوت مالك قال عمر وطبعا مروان روى عن النبي ولكن مرسل لأنه نزلت له صحب فهو في إعداد كبار التابعين. وهنا قال قال عمر فظهر الاتصال نرى عن أبو هريرة روى عن الناس إلى آخره. فهنا ظاهره الصحة لكن أنا ما وجدتش أن مروان في تلاميذ عمر عملتوش على شرط الكتب الستة ما قالوش شوية عن عمر لكن قرنت بقى السن والوفيات والكلام ده فقلنا هو مثلا روى عن النبي مرسلا وروى عن عمر تمام فعشان انه هنقول ليه ظاهره الايه ظاهره الصح. وقد اخرج البيهقي من طريق عبد الله بن مبارك عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها. إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها. قال البيهقي لم نكتبه إلا بهذا الإسناد وليس بالقوي. قلت فيه عن عنة قتادة وشيخه الحسن البصري وهما مدلسان على الإشكال في سماع الحسن من سمرة. يعني عن قتادة وعن عنة الحسن ومشكلة فين في الإشكال في سماع الحسن من سمرة على ثلاثة أقوال سبق ذكرها وخلاصاته أنه لا يقبل خبره إلا إذا صرح بالسماع. اعتذروا لحديث الباب بقولهم يبقى هنا إيه لم يعملوا بحديث الباب مع ظهوره يبقى ده وجه السابع عندهم وعكس الحكم. اعتذروا لحديث الباب بقولهم إن رجوع الكلب في قائه لا يوصف بالحرمة. ده الكلام اللي ذكرناه وأثاره الطحاوي وتعقب في المجلس قبل الماضي إن رجوع الكلب في قائه لا يوصف بالحرمة لأنه غير مكلف. والتشبيه وقع بأمر مكروه في الطبيعة لتثبت به الكراهة في الشريعة. ده الاعتذار لعدم أخذين بالإيه بظاهر الحديث. قالوا مثل ما قالوا وهذا نحو ما استشكله الطحاوي وتعقبه ابن الملقن بقوله في نظر وابن حجر كما سبق ذكره. قالوا أيضا ولأنه لم يحصل له عنها عوض عوض فجاز له الرجوع فيها كالعارية والعارية إن شاء الله على شرط الكتاب. والتحقيق أن القول الأول هو المختار لظهور ووضوح حجته. وأما القول الثاني فقد اعتمد على توجيه الآية خلافا لما عليه جمهور المفسرين. وأما الحديث فلا يصح ولو سلمنا له في ظل أثر عمر فإنه يقرر حمله على الهبة أو العطية التي لم يثب عليها كما هو ظاهر منطوقه ويؤيده أثر عمر. فقد فرق بين الهبة التي على وجه الصدقة والتي على وجه الثواب أي الاستفادة منها أو العوض عنها كما أنهم توسعوا في التخريج على استثناء الوالد مع ولده حتى أدخلوا الزوجين وليس في حديث عمر. ثم لا فرق بين الرحم المحرمة ولا غير المحرم كما فعل الكوفيون مع أن سياق أثر عمر لا يحتمل هذا كما هو ظاهر من كلام مالك خاصة سبق كلام مالك بقى في المجلس عشان كده أنا ابتديت بكلام ابن عدبر نقل عن مالك بالنص وعن أبي حنيفة عن مختصر الطحاوي لأجل هذا الكلام الذي نحن بصدده الآن. مع أن سياق أثر عمر لا يحتمل هذا كما هو ظاهر من كلامه من كلام مالك خاصة والشافعي وأحمد فقد يفسر بالوالد مع أولاده. وأختم بكلام ابن عبد البر في استذكار بالعدو المذكور قال والأصل عندي الذي تلزم الحجة به أنه لا يجوز لأحد الرجع فيه لقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا أن تثبت سنة تخص هذه الجملة أو تتفق على معنى من ذلك أو يتفق على معنى من ذلك علماء الأمة. ده كلام ابن عبد البر يعني بيقول أنا مع الإيه؟ النص، النص ظاهر وواضح جدا، فبيقول إن احنا لا بد من العمل بهذا النص ولا يجوز خلافه إلا بسنة، إلا بسنة أو باتفاق علماء الأمة وبالله التوفيق. لكن انتهى كلام ده، انتهى كلام ابن عمر. لكن ماذا لو رجع؟ ودي مثال احنا عايزينها بقى. طيب رجع، ماذا لو رجع؟ ايه اللي عايز يرجع؟ ماذا لو رجع؟ فما الحكم؟ لكن ماذا لو رجع فما الحكم؟ نجمع بين أحاديث الباب، نجمع بين أحاديث الباب وحديث ابن عمر وابن عباس، وفيها إذا استرد الواهب، سبق الحديث قلنا أنه حسن هناك صح، إذا استرد الواهب فليوقف، عاوز يرجع بنقول له قف، ونذكره بما انه هتبقى كالكلب، يرجع بقاي كلب، كلب ايش تقول؟ قال كلب كلب، انت عايز ازاي؟ خلاص عايز يبقى كلب، خلاص كلب ايش تسوين انت؟ طيب فاهم ازاي؟ يبقى اذا استرد الواهب فليوكف بما استرد ثم ليرد عليه ما وهب. خلاص، وهذا يعني الاسم المترتب على حرمة، على حرمة الرجوع. وانتهت المسألة. بتاعت ولا بتاعت حكت خلاص طلع عيب وخد، هتقول لي خلاص بتقول له كلب الكلب كلب خلاص يعني أردت أن أضع بين يديك هذا الموجز في أعلى صفحة 37 حتى إذا ما سمعت أو قرأت يبقى أنت على بينا من من الأمر. هكذا أضمرت المسألة في قولين، وقد تقرأ قولا ثالثا ورابعا، لكن إذا أتأملت في هذا الكلام تجد هو موجود في القول أو القول الثاني بالأصل والاستثناء المذكور، بأنه ليس للأب الرجوع في هبته لولده، ليس له الرجوع في هبته لولده، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه كما سابق صح؟ طيب، وقد ذكرت في القول الثاني عند التأمل وأحمد في رواية، وهذا على ظاهره، وهذا على ظاهره مخالف للنص، إلا أن يوجه على النحو السابق ذكر عن أبي حنيفة ومالك صحيح. وقولا رابعا للأب الرجوع إن لم يتعلق به حق للغير، ومسألة دي ذكرها مالك في التفريعات، يعني أعطى الهبة للولد وبعدين الولد بقى في حق للغير في هذه الهبة التي تملكها من أبيه، أو تزوج اللي احنا قلنا المفروض، أو البنت تزوجت ودخل بها لأجل الهالة اللي هي فيها دي، واضح ازاي؟ ده كلام المذكور سابقا. يبقى للأب الرجوع إن لم يتعلق به حق للغير يمنع من التصرف، وقول أحمد في رواية، ومفهوم قول مالك السابق، وهذا مقبول من حيث الأصل، وأما تخريجه فجيد بمقتضى مفهوم النصوص الواردة في الباب والقواعد المقررة كذلك. وبدا تلاحظ أن القولين لم يخرج عما ذكرته في القولين السابقين أصلا، فانتبه. مسألة في موانع الرجوع في الهبة مطلقا عند الأئمة الأربعة، إيه موانع الرجوع وعدم الرجوع؟ إذا زاد الشيء الموهوب زيادة منفصلة، إذا زاد الشيء الموهوب زيادة منفصلة، يعني بفعل الموهوب له أو غيره، كما لو كانت أرضا فغرس فيها وزرع، أو كانت دارا فبنى فيها أو غير، فبنى فيها أو غير غيرها اضبطها. عشان كده اللي بيحضر المجلس بتفوتوا أشياء، يعني ممكن بيبقى أشياء مضافة، أشياء بتشاهد بتاعه، وتبدأ الاختلاف بقى. وعلى ذلك فقيس بقى، يعني زاد زيادة إيه؟ منفصلة. وأما المتصلة فهي كما لو كانت شجرة فأثمرت، أو ماشية فولدت وحلبت، أو صغيرة فكبرت، وعلى ذلك فقس أيضا. هذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية أيضا، ولكن المالكية زادوا أمرا آخر قالوا أو ينقص، كأن يهزل السمين. واضح؟ اثنين، إذا خرج الشيء الموهوب عن ملك الموهوب له ببيع أو وقف أو هبة أو إرث لفقده التصرف فيه، هذا عند الأربعة. ولكن زاد الشافعية بأن له الرجوع في غصب أو رهن الموهوب. ثلاثة، إذا هلك الشيء الموهوب كليا، إذا هلك الإيه؟ الشيء الموهوب كليا، ممكن يرجع هلك. وأما إذا هلك جزئيا فإنه لا يمنع رجوع بقدره، ولا يضمن الموهوب له النقص. يبقى اللي عنده ايه؟ خلاص، يبقى ولا يضمن، ما يضمنش بقى الباقي، يبقى اللي وجده بياخده خلاص. الثالث، طيب وهل يرجع الواهب في قيمة الموهوب له؟ وهل يرجع الواهب في قيمة الموهوب؟ وهل يرجع الواهب في قيمة الموهوب؟ قيمة الموهوبة؟ وهل يرجع الواهب في قيمة الموهوب؟ لا رجوع له، لأن القبض ليس مضمونا. صحيح؟ ما هي هبة، ضمان ازاي بقى؟ هي الهبة فيها ضمان؟ تقول له خد هدية، خد هبة، عطية، مفيش فيها ضمان. أربعة، إذا مرض الموهوب له مرض الموت، إذا مرض الموهوب له مرض الموت، ليه؟ لتعلق حق ورثته بالهبة، وده عند الملكية. أما نقول طبعا تلحظ يعني المسألة بقول عندي، يبقى مش عند غيري، هم جاوا دي بس ماشي، يبقى الملكية كلامها في الجزئية دي، الحرام لحفاك كلامه ليست عند غيره، ماشي كده؟ حتى تظن ان ده ايه، انه ان ده يعني قصور عمل او كام، ده ممكن يكون، لا اما اقولك ان دي فقط، يبقى المسألة ليست الا عند الحملكية والحنفية الى اخره. دي مسألة في موانع الرجوع في الهبة مطلقا. عند انا ليه قلت مطلقا؟ الكل، الاب مع والده والغير كله، يعني على ما سبق من فريق مالك وابا حنيفة وغيره. طب مسألة في التسوية بين الأولاد في العطية، مسألة في التسوية بين الأولاد في العطية أو الهبة، وهي على قولين. القول الأول أنها مستحبة، اللي هي إيه؟ التسوية، أنها مستحبة، وما دام أنها مستحبة يبقى تجوز المفاضلة بين الأولاد. قالوا مع الكراهة التنزيهية، مع الكراهة إيه؟ التنزيهية. وده قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ومذاهبهم على المشهور، والليث وأحمد في رواية، وإسحاق والثوري وشريح وجابر بن زيد لأبي الشعثاء والحسن بن صالح بن حيي. أنا هنا أضغط إسحاق، إسحاق كان مع القول الثاني وبعد رجع مع القول الأول، هكذا نص على إسحاق مع القول الثاني ثم راجع على قول الشافعي، تمام؟ وهذا دل على الأئمة رحمه الله تعالى يتفاوتون من حيث النظر في الأدلة. ودي يعني بناخذ منها فائدة كطالبة علم، وانه المساله مش مبنيه على عقل مجرد، لا ده ينظرون في الايه، في الاخبار، وبعدين هؤلاء يتعاملون مع النصوص ابتغاء مرضات رب العالمين، لا فيها ولا فيها الى اخره. سهل جدا يكون مع عدو بعدين يرجع ويرجع هكذا، لكن اليوم ما في سهل، لابد على قول خلاص ما عندوش يرجع عشان عيب، وبعد صورته بوحش قدام الناس. صحيح؟ اه.
ليه؟
ده دي موضوعات عندهم مواويل. انا حطيت لك ان الاصل انها مصحف عند الجماعه كان متشكل، وبعدين قلت لك معقوفه اعتقد عند البعض جزء مفضله مع بين الاولاد مع الكراهه وكراهه التنزيهيه، تجد ان دي اللي بين المعقوفتين دي البعض قال بها والبعض ما قالش بها. انت معايا ازاي؟ يعني الاصل كله تكون على الاستحباب، لكن البعض قال تجوز مفضله بين الناس عند الشافعيه، وبعدين البعض ما قال الكراهه كراهه تنزيهيه. مثل ابن عبار نص عني قراءه تبع انها قراءه تنزيهيه. انت معايا ازاي؟ فهنا في هذه الحاله يعني ممكن من ذكر اسمه يكون له كلام في المذكور في بعض المذكور، ولم يكن له كلام في المذكور الاخر، لكن ده كلام من حيث الايه؟ من حيث الجمله. وحجتهم من وجوه، حجتهم من وجوه. انا كتبت لك ايه بقى من وجوه؟ من حيث الجمله. هتجد بقى كلام نقل الطحاوي، وبعدين ارتضى ابن الصفار مثلا كلام نقل ابن عبد البر كلام نقل. انت معايا ازاي؟ فلكن قالوا اول شيء قالوا لقوله في روايه من حديث النعمان اشهد على هذا غيره، مسكوا بالروايه دي اشهد على هذا على هذا غيره. قالوا وهذا حيث دي مشهوره عند الشافعيه، ها، وهذا حيث امر بتاكيدها دون الرجوع فيها. تمام ازاي؟ اشهد على هذا غير. اما وما لم يشهد، واضح؟ شوف شوف نظر لإما ادي الواجب. اه يبقى خل خل اشهد على هذا غير، وما قالوش ما ايه يعني ما قالوش ارجع. خلينا بقول لك ايه دون الرجوع فيها، يبقى اكد على وجودها لكن بعيد عني، خلى حتى نغريش. واضح الاستدلال كده؟ اه تمام. فهو على الاستحباب او الندب، وهذا يدل على الجواز. ثاني قالوا فيه الاذن بالاشهاد، اشهد على هذا غير، وفيه الاذن بالاشهاد من غير النبي صلى الله عليه وسلم، وانما امتنع اي النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لكونه الامام. ده التعليل. ذكر هذا الشطر الأخير الطحاوي وارتضاه ابن الصفار، وتعقب بأنه لا يلزم من كونه الإمام ليس من شأنه أن يشهد، أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه، وهذا ظاهره. وليس هناك ما يمنع من ذلك ناهيك عن كونه النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت عن وقته. الحافظ ابن حجر قال واما قوله يعني الطحاوي ان قوله اشهد صيغه اذن فليس كذلك. الامام ابن حجر تعقب الطحاوي في قول ايه انه اشهد يعني ايه دي بدل على الاذن، مش هستخدم. ابن حجر قال لا ليس كذلك، بل هو للتوبيخ لما يدل عليه بقية ألفاظ الحديث، وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع. وقال ابن حبان قوله أشهد صيغة أمر والمراد به نفي الجواز، وهو كقوله لعائشة اشترطي لهم الولاء. اشترطي ده اقرار ولا اشترط لهم الولاء؟ ها حديث اللي هو ولا ايه؟ يبقى ده نفي الايه؟ لا هو صورتها ظاهر امر، لكن ده امر ظاهره نفي ما طلبوه. اي بالضبط مش لهم، واضح كده؟ وبعدين حطيتك زياده السامه، اكتب بقى زياده بسرعه. وقال ابن القيم في تهذيب السنن وقال ابن القيم في تهذيب السنن وكقوله اعملوا ما شئتم ها يعني اعملوا ما شئتم كده بقى في الخير دي من المبشرات بقى يعني الواحد كنا ايه فاجئ مكان الحمد لله وقوله اعملوا ما شئتم وقوله صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت اي الشهادة على هذا ليست من شأني أي الشهادة على هذا ليست من شأني ولا تبغي لي وإنما هي من شأني من يشهد على الجور والباطل وإنما هي من شأني من يشهد على الجور والباطل وما لا يصح وإن شئت أنظر الإعلام له والفوائد له وقال ابن حجر وزعم بعضهم أن معنى قوله لا أشهد على جو أي لا أشهد على ميل الأب لبعض الأولاد دون بعض قال وفي هذا نظر لا يخفى ويرده قوله في الرواية لا أشهد إلا على الحق شوف ال شوفوا لا دي دي لازم نشيل من هذا إخواني لازم الضرر المنقولة عما ديت إلا ما تبنى الطالبة مش طالب إذا تجد إن الحديث عمدة كل متكلم وإن الرواية هي الفاصل في الإيه هي الفاصل في النزاع خلاص هو بيتكلم كلام وجيه لكن ليه قال هذا هذا في نظر ولا يقف ليه الرواية ضربت خلاص القضية يعني الرواية خلاص كلام من حيث الظاهر والاستنباط جاي لكن انا قد جاءت الرواية على خلافه لابد ان نرد كما يأتي لاحقا في كلام ماذا ايضا فاصحاب هذا القول وجهوا امره صلى الله عليه وسلم بالتسوية بين الاولاد وقوله ارجعه وغير ذلك على الاستحباب بتلك الرواية لأنه خلاف الأولى اثنين أكدوا الاستحباب بفعل أبي بكر وعمر وغيرهم تمام أكدوا الاستحباب بفعل أبي بكر وعمر وغيرهما أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأخرج مالك في الموطأ بالعزو المذكور عن ابن شهاب الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أبا بكر الصديق كان نحلها جادة ما بين معكوفتين دي توضيح مني ودي صفة للنحل أو للنحل التي وهبها ثمرته يريد نخلا يجد أي ما يجد يعني يقطع منه هذا القدر اللي هو في الخبر اللي يأتي أو في الأثر المذكور 20 وثقا قالت إن أبا بكر الصديق كان نحلها جادة 20 وثقا من ماله بالغابة الغابة ده موضع على بريد من المدينة البريد والحاجات دي كلها كانت بكتاب قصر الصلاة فلما حضرته الوفاة قال والله يا بني ما من الناس احد احب الي غنى بعد منك ولا اعز علي فقرا بعد منك واني كنت نحلتك جاد 20 وثقا فلو كنت جددتيه او احتزتيه يعني قطعتيه او حشتيه كان لك شوف الكلام بقى ايه احنا بعرفه ده توضح كل اللي سبق ايه انه هي عندي لسه وده اللي حصل اهو لكن اذا كنت خدتيها خلاص انتهى القضية صح يبقى اصبح هنا وضحت لنا كم مسألة اهي المسألة الرئيسة اللي معانا والمسألة ماذا لو وعدت ان انا هدي او نحلت لكن ما تمش القضاء. تمام كده؟ طيب التالتة انه فضل ده محل استدلال عند هذا القول بقى انه ايه ان ادى عيش وما اداش. نكمل السياق. قال فلو كنت جددتيه او احتجتيه كان لك وانما هو اليوم مال وارث. شو الكلام؟ وانما هو اليوم مال ايه؟ مال وارث. وانما هما اخواك واختاك فاقتسموه على كتاب الله. الاخر السياق. وهذا صحيح ومن طريق المالك اخرجه البغوي في شرح السنه بالعزو المسكون. وان عمر فقد ذكر البياقي في سننه بالعزو المذكور بغير اسناد عن الشافعي قال اي الشافعي رحمه الله وفضل عمر عاصم ابن عمر بشيء اعطاه اياه وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد ام كلثوم. واخرج البيهقي باسناد من طريق ابن وهب اخبرني ابن لهيعة يعني ليت الاخوه اللي هم مواظبين وحصل لهم عارض يعني بلغون بالحاجات دي عشان الحاجات دي تبقى مشكله. من طريق ابن لهيعه من طريق ابن وهب قال اخبرني ابن لهيعه عن بكير بن اشج عن نافع ان ابن عمر قطع ثلاثه ارقص او اربعه لبعض ولاده دون بعض. لم يعكر سبو هذا الا الكلام في ابن وهب في ابن لهيعه. قال بكير وحدثني القاسم بن عبد الرحمن الانصاري انه انطلق هو وابن عمر حتى اتوا رجلا من الانصار فساوموه بارض لهم فاشتراها منه فاتاه رجل فقال اني رايت انك اشتريت ارضا وتصدقت بها. قال ابن عمر فان هذه الارض لابني واقف فإنه مسكين. ودي هنحتاج رحمه الله أحمد أي خلاص مهمة أوي دي أي فإنه مسكين نحله إياها دون ولده. تمام. قال بكي وحدثني عبد الرحمن بن القاسم أن أباه كان من أين عبد الرحمن ابن القاسم ابن عبد الرحمن. خلي بالك قاسم عبد الرحمن ده من الثالثه لا جدا يلتقي ابن عمر لكن عشان هنا عبد الرحمن ابن القاسم مش هلقب ده من السته يبقى لقب ابن عمر فين؟ يبقى هنا قال ابو خير وحدثني عبد الرحمن ابن القاسم. ابن عبد الرحمن
مش ابن محمد
القاسم ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر قاسم عبد الرحمن بن محمد الاخر اللي هو ابو حمد ذكرته هنا اللي هو ابن محمد ابن ابي بكر. القاسم ابن ابي محمد ابن ابي بكر ده اللي متكلم
ابن عبد الرحمن
ابن محمد ابن ابي بكر. وحدثني عبد الرحمن بن القاسم ان اباه كان يقطع ولده دون بعض وقال اللي هو محمد ابن عبد الحكم ابن عبد ابن الحكم عشان طلب الاستاذ ماشي ازاي لحتى تظن ان ابن بكير قال ايضا وقال اللي هو محمد ابن عبد الله الحكم اللي هو الاستاذ من طريقه. تمام. محمد ابن عبد الله الحكم ابن وهب ابن لهيعة الى اخره. صحيح ده الاسناد. هنا وقال اللي هو محمد ابن عبد الله ابن الحكم اخبرني ابن وهب وضحت كده. اخبرني سعيد بن ابي ايوب عن بشير بن ابي سعيد عن عمر بن المنكدر اللي هو عمر بن محمد بن المنكدر عمر اللي هو ابن محمد ابن المنكدر. لا ده لا ثق وثق النسائي وثق الثقات لكن الأدلة بس اتكلم فيه ولم يعتبره ابن حجر. فهو عمر ابن محمد ابن المنكدر خرج له مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ده ابن محمد ابن المنكدر. محمد بيروي عن جابر وعمر عن ابيه يبقى هنا تجي الحصر ايه انقطاع صوت اعضال صحيح؟ يبقى هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ذي مال أحق بمال. قال ابن وهب يصنع به ما شاء. قلت قول بكير مرة القاسم بن عبد الرحمن هو ابن محمد بن أبي بكر، ومرة عبد الرحمن بن القاسم وهو ابن أبي بكر وهو الصواب ابن محمد كما قال حافظ ابن حجر وثقة قديم من رجال الجماعة، والقاسم ابن محمد مطبقة الثالثة فلايقا ينطلق مع ابن عمر، وأما عبد الرحمن ابنه من السادسة فليس بلائق، ومدار هذا الطريق كله على ابن لهيع ده اللي هو الآفة التي فيه. وتعقب باحتمال أن أبا بكر قص عائشة لحاجتها وعجزها عن الكذب، اللي هم اللي قالوا بالوجوب قالوا لا ده يحتمل إن بس يحتمل مش ينفع بالرد صح؟ ما نقولش احتمال صحيح. طب حتى لو كنا على الاحتمال يبقى ده هيوهن القول المطلق الايه؟ لان الوجوب جزء الا لو احنا خرجنا بقى من كان في حاجته، وده اللي حصل من احمد واللي قال فيه ابو يوسف الى اخره كما ياتي لاحقا. يبقى توقف باحتمال ان ابا بكر خاص عائشه لحاجتها وعجز عن الكذب، ويحتمل يبقى الاحتمال الاول، ويحتمل احتمال ثاني ان يكون قد نحلها ونحل غيرها من ولده، او اعطاها وهو ينوي ان يعطي غيرها فادركه الموت قبل ذلك، ده الاحتمال. وتكلف ابن قدامه رحمه الله فقال يتعين حمل حديث ابي بكر على احد هذه الوجوه، صح؟ ليه انا اقول يتعين؟ يعني دي كلها احتمالات وتتعدد الاحتمال، خلاص يبقى ما قلتش يتعين، يعني انت دي احتمال اول وثاني وثالث، يبقى ما اقدرش ايهما توجه، تمام؟ يبقى ما قلتش يتعين. واحتمال اخر ذكر ان اخوتها كانوا راضين بذلك، تمام؟ احتمالات بقيت ايه؟ ده يعتبر اقوى ما عند القول الاول، ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر وغيره ان صح، اي عن عمر. هذا اظهر ما احتج به الجمهور. وقد ذكرت بعض الوجوه عن بعضهم ولا يسلم لها منها، اتباعا بقى شوف بقى هذا الكلام، كلام يقال والرواية بترد، واضح؟ شوف بقى عظمة الرواية معاك. قال ان الموهوبة للنعمان كان جميع مال، كان جميع ايه؟ مال الوالد، ولذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما هو بعطى كل المال، تمام؟ وقد صرح بهذا سحنون الملكي، وهذا مردود بالرواية كما سبق منها، تصدق علي أبي ببعض ماله، صح؟ وطبعا اعتزل لسحنون يعني لعله لم يبلغه النص أو إلى آخره، لكن قيل هل هذا القول يعتبر؟ لا يعتبر. ايضا نضيف من عشرات الامثلة انه ليس كل قول يعتبر، صحيح؟ يبقى هنا هذا قول ترده الرواية بقوله تصدق علي ابي ببعض ماله. قالوا ان العطية المذكورة لم تتنجز بعد، وانما جاء بشير يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فاشار عليه بألا تفعل فرجع. ذكر الطحاوي، وهذا مردود ايضا بصريح الروايات السابقة منها إني قد نحلت أعطيت ابني هذا غلاما كان لي، وضحنا إيه؟ إني أعطيت، تمام؟ ومنها أعطاني أبي عطية، والعطية إيه؟ كانت إيه؟ غلاما، يبقى واضح أنه قرض اللغة. الله أكبر. قالوا أيضا أن النعمان كان كبيرا، كان إيه؟ كبيرا، ولم يكن قبض الموهوب، فجاز لأبيه الرجوع، ذكر الصحابة أيضا فهو مردود كذلك بالرواية. وفيما ذكرت أنه قبض العطية بقرية قوله إرجاع، صحيح، وده مش هرجع إلا إذا كان شيء قبضه أو اردد كذلك، وأنه كان غلاما ما كانش إيه همشي كبيرة، لقوله وكنت غلاما. أيضا قالوا ارجع دليل على صحة العطية أو الهبة، قالوا هذا، وإنما أمره بالرجوع لبيان أن الوالد له أن يرجع بهبته وإن كان الأفضل خلاف. قال ابن حجر وفي الاحتجاج بذلك نظر، والذي يظهر أن معنى قوله ارجع أي لا تمضي الهبة المذكورة، ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة. السابع قوله ألا سويت بينهم، ألا سويت بينهم، فيه أن المراد بالأمر الاستحباب وبالنهي التنزيل، تمام، وهذا جيد لولا ورد تلك الألفاظ الظاهرة في صرف هذا التوجيه كقوله اعدلوا في أولادكم، سو بينهم، قاربوا بين أولادكم، والروايات يفسر بعضها بعضا ويوجه بعضها ويوجه بعضها بعضا. تمني قوله أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا، أيسرك أن يكون إليك في البر سواء، قال بلى، فالتشبيه بالتسوية بينهم بالتسوية منهم في بره قرينة تدل على أن الأمر استحباب، واضح؟ ما هو طبعا أنت يعني الكلام يعني دي برضو بيديك إيه مشوق طالب علم، مش حاسمية كده، تتكلم في شيء تتكلم بأصول وبضوابط، قد تقبل وقد لا تقبل، لكن هي كده فردة ما تمشيش، فردة دي ما تمشيش، ما فيش حاسمية كده، لا خرج المسألة وحط وجهة نظرك فيها، قد تقبل وقد لا، يبقى اسمها اسمها دراسة علمية، تخريج علمي، ممكن يقبل ممكن لا يقبل، دي قضية تانية. إنما أن أنا أقول هي كده أو فتوى أو قول وخلاص بدون أي بيان شرعي هذا لا يجوز. وهذا جيد إذا لم يطلق الجور على عدم التسوية، صحيح؟ فقال فلا إذن، فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور، لا أشهد إلا على حق. هذه روايات. أخيرا قالوا أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده. شوفوا المدخل ده، قالوا إن ما دام إنه جائز إن الوالد يعطي غيره غير ولده أي أحد يعطي عطية من ماله، هذا متفق على هذا الكلام، تمام؟ قالوا فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله، جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم، ذكره ابن عبد البر، يبقى أعماله الإيه؟ أعماله مفهوم مفهوم الكلام وأعماله قياس. ولذلك ابن حجر رد قال ولا يخفض عفوه. ليه؟ لأن القياس مع لأنه القياس مع وجود النص، والقياس مع وجود النص فاسد الاعتبار. انت عن الفتح بتصرف يسير كما ذكرت. يبقى ده القول الاول انه التسوية بين الابناء في الهبة والعطية على ايه؟ على الاستحباب. ده قول جمهور العلماء كما سبق. القول الثاني انها واجبة، التسوية بين الابناء ايه؟ بين الابناء واجبة. وهو قول احمد بن حنبل في المشهور، والحنابل والثوري والبخاري وبعض المالكية، بعض بعض المصادر قالت مالك، لا مالك مالك، بعض المالكية ممكن، واضح؟ وابي يوسف الحنفي خلف ايه؟ خلف امام المذهب، لانه اما بيضون معه الدليل، واهل الظاهر واسحاق ورجع الى الاول، يبقى اسحاق هنا ذكرت هنا عنه له قوله هنا ورجع الى الايه؟ الى الاول كما ذكرت هناك. وقول طاووس وابن المبارك ومجاهد وعمر بن الزبير والحسن البصري وكان يكره ويجيز في القضاء وابن قدام وابن القيم وحجاتهم واحد ظاهر حديث النعمان واختلاف الألفاظ بهذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد منها فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم في سياق فردده في سياق فأرجعه في سياق لا تشهدني على جور لا أشهد إلا على حق سو بينهم فأشهد على هذا غيري جاء رواية في خبر النعمان قالوا هذا دليل على التحريم لأنه سماه جورا وأمر برده وامتنع من الشهادة عليه والجور حرام والأمر يقتضي الوجوب ما لم يكن صارف يصرفه وضح بقى الكلام والأمر إيه يقتضي الوجوب ما لم يقم ما لم يقم صارف يصرفه وترقب بأن الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراما أو مكروها ده كلام النووي فالحسن النووي قال وجه وإن كان جورا لكن ممكن يكون مكروه ممكن يكون إيه محرم على ما ذكر ابن قدامة أو وغيره إن الجور حرام تمام لكن قد يكون حراما وقد يكون بقرينة الحال ده ولذا عزوتك إلى النووي في المنهاج وكذا يصرف الأمر بدلالته إلى الاستحباب أو الكراهة التنزيهية بما سبق برواية أشهد على هذا غيري فإذا لم يسلم لها فبقرينة فعل أبي بكر الصديق وعمر وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر إن صح اثنين ولحديث ابن عباس مرفوعا سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء لكن هذا الخبر ضعيف تكتبها بسرعة أخرجه الطبراني في الكبير برقم 11,997 11,977 ده مجلد 11 رقم 11,997 والبيهقي في السنن الكبرى 6/177 من طريق إسماعيل ابن عياش عن سعيد ابن يوسف عن يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس ذكره وإسناده ضعيف أقول تاني قل من طريق إسماعيل ابن عياش عن سعيد إسماعيل ابن عياش عن سعيد ابن يوسف عن يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس ذكره وإسناده ضعيف لضعف سعيد ابن يوسف الدمشق الحمصي أنا ليه ذكرت الحمصي عشان رواية إسماعيل ابن عياش عن غير أهل بلدي ما تستعلها في السقيم فهنا عن بلدي في مستقيم من المشكلة في إسماعيل يبقى هنا يبقى العلة في مين في إسماعيل وفي شيخ يحيى ابن أبي كثير مدلس وعن وهنا بقى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى زل قلمه فحسن إسناده في الفتح مع أنه ضعف سعيد في التقريب هو كما قال ثلاثة أنه مقدمة الواجب اللي هو إيه اللي هي التسوية مقدمة الإيه مقدمة الواجب لأن قطع الرحم والعقوق محرمان من فما يؤدي إليهما يكون حكم يكون محرما والتفضيل مما يؤدي إليهما أربعة قالوا أن التفضيل يؤدي يورث بينهم العداوة والبغضاء وهذا لا يجوز قالوا ووجوبها بأحد أمرين وجوب التسوية بأحد أمرين الأمر الأول إما رد ما فضل به البعض يرده وده اللي حصل من النص وإما إتمام نصيب الآخر للحديث المذكور أيضا تمام إزاي بالمفهوم بقى تمام سوي بينهم يبقى إما يرجعه وإما إن يخليه يسوي زي ما ده تمام دي المسألة على قولين التحقيق في المسألة إيه بقى عشان نختم ونصلي. الذي يترجح لي من هذا العرض بعد جواز التفاضل بين الأولاد في العطية الهبة عند استحقاق أحدهم، وده قيد الأصل الحظ، إن أنا أساوي بين الولاد، الأولاد يعني الذرية مش الولد يعني الولد الذكر يعني لا الو... آه الولد الولد يعني ذكر وأنثى في اللغة زي ما احنا عارفينها في الشرع، تمام؟ فيساوي بين الايه؟ بين الأولاد. طيب وإن هنا يجوز التفاضل بين الأولاد في العطية أو في الهبة عند استحقاق أحدهم لظاهر فعل أبي بكر رضي الله عنه، وعمر إن صح عنه، وابن عمر على الكلام فيه. قال أحمد بن حنبل في رواية: يجوز التفاضل إن كان له سبب، واضح؟ إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لزمانته ودينه أو نحو ذلك دون الباقين. وصيت إيه؟ خلينا بس نكمل عشان بعدين عشان الصلاة، وبعدين أنا معاك أخصائي. وعنه أي عن أحمد أيضا: إن كان على طريق الأثرة الأثرة فأكرهه، يعني إيه؟ آثر ده دون إخواته من غير ليه؟ هي كده. فهم ازاي؟ لا، يبقى الاب يكون عنده حنكة يقرب ما بين الاولاد، تعالى حبيبي انا اعطيت اخوك ده ليه؟ عشان ظروفه كذا ظروفه كذا ظروفه كذا، يبقى فيه في حب، مفيش حاجه اسمها هي كده. وانا خرجت هذه تبع. قال: وان كان على ان بعضهم له عيال وبه حاجه، يعني ابن خدام يقول فلا باس به، تمام؟ يعني عنده عيال مثلا والحال على قدر الشيء ما في، فقال يا اخوان اخوكم يعني عند اولاد كثيره والكلام ده كله وحاله تعبان او ايش الكلام ده، فبخص بايه؟ يوم حتى تلقائي تجد الحنان ده او المعامله بين الاخوه والابوه، يقول لك يا ابي طب والله ده احنا عندنا اخونا، ما في اي مشكله، سلام كده ازاي؟ يبقى ان كان على ان بعضهم له عيال وبه حاجه يعني فلا باس به وعليه. فلو خص المشتغلين بالعلم من اولاده تحريضا له على طلب العلم، او خص ذا الدين والاستقامة دون الفاسق، او خص المريض لمرضه، او خص من لم يتزوج مقابل من تزوج، او خص من لم يتعلم مقابل من تعلم، دي حاجة بتجوها في الواقع صحيح؟ ونحو ذلك فلا بأس به، وهذا وجيه بمقصده وهو من العدل. اعدلوا بين اولادكم، قاربوا بين اولادكم، وعذرتك الى المغني لابن قدامة. وكذا قال ابو يوسف اللي هو الامام صاحب الحنيفة: تجب التسوية ان قصد بالتفضيل الاضرار. ان قصد بالتفضيل الايه؟ اللي قلنا لا احنا كده اسفين كده في اسم، تجب عليك الايه؟ التسوية. لكن ان قصد بالتسوية الرحمة بين الابناء ويبقى فيه موازنة بين الابناء وكده على منساق احمد بن حنبل فلا بأس. وبهذا نجمع بين القولين والله الموفق. تبقى المسألة إن شاء الله في المجلس القادم، وندخل باب حديث العمرة. إنه طيب أنت هتقسم بين الأولاد، هقول للذكر مثل حظ الأنثيين، بتعطيه هبة أو عطية أو الكلام ده، هنخليها نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا البنت زي الولد في مثل هذه الأشياء؟ إيه؟ فتأتي إن شاء الله المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن يفقهني فيه. السلام عليكم ورحمة الله.